أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم ما ينبغي أن يقال فيما يرتبط بحجية أقوال أئمة الجرح والتعديل بناء على أن حجية أقوالهم من باب الخبر والنبأ. وقد حلت المشكلة كبرا وصغرا، ولا أظنني بعدما تقدم بحاجة إلى استئناف حديث وعليكم السلام يرتبط بحل هذه الإشكالية، ولكن التعرض لبعض كلمات الأعاظم في المسألة مما لا يكون خاليا من الفائدة، خصوصا في مثل هذا البحث الذي تشعبت فيه الكلمات والآراء حتى أنك لا تجد كلامين لمحققين يجتمعان في مسار واحد. ولعل أدق كلام أفيد في المقام على وجازته واختصاره ينطبق صناعيا على كثير مما ذكرناه في هذا البيان المفصل هو ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في مقدمات معجم رجاله، إلا أن بعض المحققين الذي لم يعط التأمل حقه في كلماته أعلى الله مقامه قد صب عدة إشكالات على كلامه، سيظهر إن شاء الله تعالى أن هذه الإشكالات لا تنطبق على ما أفاده السيد من قريب أو بعيد. ولكي يكون البحث في ذلك مستوفا وإن لزم شيء من التكرار، فلا بد من التعرض إلى نص كلامه رحمه الله ليتضح ما فيما أورد عليه من الإشكال. قال رحمه الله في الجزء الأول من معجم الرجال صفحة 41، وهو بصدد الحديث عن التوثيقات الخاصة تحت الرقم 2 من طرق التوثيق الخاصة، نص أحد الأعلام المتقدمين. أقرأ الآن يا إخوان نص عبارة السيد الخوئي وصارت واضحة على أساس ما تقدم من أبحاثنا المفصلة. قال: ومما تثبت تحت هذا العنوان، ومما تثبت به الوثاقة أو الحسن أن ينص على ذلك أحد الأعلام كالبرقي وابن قولويه والكشي، طبعا وابن قولويه في إشارة إلى التوثيق العام الموجود في كامل الزيارات، والكشي والصدوق والمفيد والنجاشي والشيخ وأضرابهم، تكثير أسماء، وإلا العمدة هو الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي. وهذا أيضا لا إشكال فيه، وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة. الشهادة طبعا مراد الشهادة بالمعنى اللغوي هنا، مش الشهادة بالمعنى الاصطلاحي في كتاب القضاء حتى يحتاج إلى التعدد والعدالة وإلى ما هنالك، فالعطف عطف بيان في الحقيقة. وذلك من جهة الشهادة وحجية خبر الثقة، عطف تفسير حجية خبر الثقة. وقد ذكرنا في أبحاثنا الأصولية أن حجية خبر الثقة لا تختص بالأحكام الشرعية وتعم الموضوعات الخارجية أيضا، إلا فيما قام دليل على اعتبار التعدد فيه، يعني يحتاج إلى البينة والشهادة الإصطلاحية، كما في المرافعات باب القضاء. طبعا هنا نحن لنا كانت وقفة طويلة أيها الإخوة عند هالكلام هذا وتعم الموضوعات الخارجية، هذه الوقفة الطويلة أثبتنا فيها ما يفيده، لكن ما تعرضنا تفصيلا لبحث حجية خبر الواحد في الموضوعات مطلقا. لكن الوقفة المهمة التي وقفناها ولم نجده هو وقفها ولا غيره على الله مقامه، هي أنه حتى لو قلنا بأن خبر الواحد الثقة ليس حجة في الموضوعات، مع ذلك نقول حجة في باب التوثيقات، لأنه عدم حجته في باب الموضوعات خاص بوجود المانع في الموضوعات التي يترتب عليها حكم جزئي. ك كما ذكرنا أنه لا يعتبر في حجية خبر الثقة العدالة، يعني العدالة بالمعنى الأخص، ولهذا نعتمد على توثيقات أمثال ابن عقدة وابن فضال وأمثالهما. فإن قيل، ولا تزال عبارة للسيد الخوئي على الله مقامه، إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن لعله نشأ من الحدس والاجتهاد، إلى هنا السيد الخوئي شو أثبت يا إخوان؟ أثبت أن مبناه أن توثيقات أئمة الجرح والتعديل من باب الخبر، لا يوجد تعرض لا لتواتر ولا لاستفاضة ولا لشيء من هالقبيل، خبر. خب يشكل إشكال هنا الآن، ينتقل إلى الشبهة مع جوابها. فإن قيل إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن لعله نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر، فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة، فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية. فإن احتمل أن الخبر حدسي كانت الشبهة مصداقية. ليش مصداقية؟ مصداقية لخبر الثقة، لأننا نشك أن إخبارات مثل الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي مصداق لخبر الثقة، أو أنه اجتهاد حدس محس، فنشك في أنه من هذه المصادق أو ليس منها، فتكون الشبهة شبهة مصداقية. قلنا في جواب هذه الشبهة، قلنا إن هذا الاحتمال لا يعتنى به. لماذا لا يعتنى به؟ قال بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس، ولا ريب في أن احتمال الحس في إخبارهم، طبعا في الطبعة موجود احتمال الحدس لكن صحيح الحس، في أن احتمال الحس في إخبارهم ولو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة موجود وجدانا، يقرب الفكرة. يقول احتمال مو احتمال عقلي 1% أو 2%، قريب هذا الاحتمال، يؤيده بهذا. وقد كان تأليف كتب الفهارس والتراجم لتمييز الصحيح من السقيم أمرا متعارفا عندهم، وقد وصلتنا جملة من ذلك ولم تصلنا جملة أخرى، وقد بلغ عدد الكتب الرجالية من زمن الحسن بن محبوب إلى زمان الشيخ نيفا ومئة كتاب على ما يظهر من النجاشي والشيخ وغيرهما. طبعا هذا ما يعني أنها فقط نيف ومئة، لأن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي ما وصل إليهما علمه هو الذي سطره، يمكن أن تكون هناك كتب كثيرة أيضا لم يذكرها، وهم صرحوا بأن أكثر كتبنا فقدت وقسم منها لم يصل إلينا علمه. على أي حال، قال وقد جمع ذلك البحاثة الشهير المعاصر الشيخ أغا بزرق الطهراني في كتابه مصفى المقال، ثم يقول قال الشيخ في كتاب العدة في آخر فصل في ذكر خبر الواحد إن وجدنا الطائفة، يذكر عبارة الشيخ اللي نحن استشهدنا بها قبل هذا، ماكو داعي لقراءتها من جديد، ميزت الرجال الناقلة. ويقول في ذيل العبارة الشيخ الطوسي هذه عادتهم على قديم الزمان وحديثه لا تنخرهم. ثم يقول السيد الخوئي والنجاشي قد يسند ما يذكره إلى أصحاب الرجال ويقول ذكره أصحاب الرجال، وهذه العبارات كما ترى صريحة الدلالة على أن التوثيقات أو التضعيفات والمدح أو القدح كانت من الأمور الشائعة والمتعارفة بين العلماء، وكانوا ينصون عليها في كتبهم. وبهذا يظهر أن مناقشة الشيخ فخر الدين الطريحي في مشتركاته المسمى بجامع المقال في علم الرجال بأن توثيقات النجاشي أو الشيخ يحتمل أنها مبنية على الحدس فلا يعتمد عليها، هذه المناقشة في غير محلها، لأن الصيغة العقلية قائمة على أنه الخبر الذي من شأنه أن يكون حسيا ولو احتمل فيه الحدس يبنى فيه على أصالة الحس. انتهى كلام السيد الخوي، وليس له كلام حول دفع الشبهات إلا هذا المقدار. طبعا هنا يظهر قيمة البحث التفصيلي الذي نحن بيناه فيما سبق، لبابه هو هذا، عمدته هو هذا، لكن تفصيله وذنب الشبهات التفصيلية التي تقدمت لم يعني نفسه رضوان الله تعالى عليه في أن يشير إليها. شو تفهمون من كلام السيد الخوي؟ الذي يفهم من كلام السيد الخوئي إلى هنا أنه يقول بأن حجية أئمة الجرح والتعديل من باب خبر الثقة، ومن باب الشهادة بالمعنى اللغوي، يعني الشيخ الطوسي يخبر عمن قبله، وظاهر كلامي أنه هو أيضا يعتمد هذا الذي نقله عندما يقول فلان ثقته، إلا حيث ينص على أنه لا يعتمده كما نص في بعض الحالات النجاشي مشككا فيما أفاد وذكر. هذا أولا. ثانيا يقول السيد الخوي كل شرائط الخبر متوفرة من الوثاقة، لا نشترط العدالة، ومن هنا نعتمد على أخبار مثل ابن فضال وابن عقدة. ويقول أيضا احتمال الحدسية لا يعتنى به بعد قيام السيرة على الحس فيما لم يعلم أنه حدس. طبعا هذا التعبير كبرويا عندي أنا مشكلة فيه، وقد أشرت إليه في الأبحاث السابقة، قلت العقلاء يعتمدون على ما يسكنون إليه، فالقول بأن العقلاء سيرتهم قائمة على البناء على الحس ما لم يعلم الحدث، يعني يجب أن يعلم الحدث حتى لا نبني على الحس، هذا الكلام نحن لا نقبله. نقول ما دام احتمال الحس واصل إلى درجة معتد بها، طبعا اتفاقا في موردنا الحق مع السيد الخوي، وقد جئنا نحن بشواهد أكثر بكثير مما جاء به هو، تؤيد الحسية وتقرب احتمال الحسية وتبعد احتمال الحدسية جدا. لكن في الكبرى يوجد مشكلة، السيرة العقلائية من يقول بأنها تبني على الحس ما إذا وصل احتمال الحس إلى درجة ضئيلة جدا؟ هو يقول السيرة العقلائية تبني على الحس ما دام الحدث غير معلوم، هكذا عبارته، مع أن المسألة ليست كذلك. السيرة العقلائية يجب أن يكون التعبير هكذا، السيرة العقلائية تعمل بالخبري وتبني على حسيته ما دام احتمال الحسية موجودا بدرجة معتد بها، مو مجرد احتمال واحد أو الاثنين في المئة، هذا في الكبرى. لكن في الصغرى يأتي السيد الخوي ويأتي بس بعبارة الشيخ الطوسي وبكلام الشيخ النجاشي، نحن جئنا بشواهد متعددة وكثيرة من بداية الفهرس، بداية فهرست النجاشي أيضا، ثنايا كلماتهم، تعدد المصنفات، عبارة الشيخ في العدة، وربما غير هذا أيضا جئنا به لإثبات تقريب احتمال الحسية، فيرقى احتمال الحسية إلى درجة عالية جدا قد تبلغ درجة الاطمئنان أو أزيد، ويكون احتمال الحدسية نادرا وقليلا جدا. وبينا بعض الموارد التي يحتمل فيها الحدسية، وبنى فيها يقال بأن الشيخ النجاشي بنى فيها على الحدسية، ورفعنا الشبهة التي تستنتج من ذلك. خب أنا لماذا جئت بهذا الكلام أيها الإخوة؟ كلام السيد الخوي اليوم ليش جئنا به؟ والبحث قد اكتمل بالأمس. أقول جئنا بكلام السيد الخوي حتى يتضح الخلل في كلام صاحب كتاب بحوث في مباني علم الرجال، فإنه بعد أن نقل هذه العبارة عن السيد الخوي صب عدة إشكالات على السيد الخوي. سترون أن هذه الإشكالات لا ربط لها بكلام السيد الخوي، ولا أدري هل وقع الخلل من هذا المحقق أو ممن صنف هذا الكتاب، لأنه تقرير لهذا المحقق. شوفوا بعد ما جاءوا بهالعبارة، طبعا وكانوا قبل هذه العبارة قد جاءوا بكلام السيد الحكيم على الله مقامه الشريف في المستمسك. سيد الحكيم في المستمسك ما تحدث عن الكلام اللي تحدث عنه السيد الخوي على الله مقامه، تحدث عن الكبرى، كبرى حجية خبر الواحد في الموضوعات ومنها التوثيقات، وهنالك دفع الشبهة السيد الحكيم، ونقض أيضا بما نحن نقضنا به من أنه لو لم يقبل حجية خبر الواحد الثقة في باب الموضوعات التي تكون من قبيل التوثيقات لما قبل حتى في باب الأحكام، لأن الرواة بالدقة يخبرون عن موضوع لا يخبرون عن حكم، الإمام هو الذي يخبر عن الحكم. فالسيد الحكيم تكلم عن الكبرى، سيد الخوئي تكلم هنا في عبارته عن الكبرى وعن الصغرى معا، ودفع الإشكالات عن الصغرى ليتم المطلوب. بعد كلام السيد الخوئي هذا جاء هذا المحقق وصب عدة إشكالات كما ذكرنا هنا. الإشكال الأول من إشكالاتي التي صبها في المقام، قال إن دعوة التواتر والاستفاضة في روايات الكتب الأربعة أولى منها في الكتب الرجالية. لماذا؟ نوضح الفكرة باختصار. قال لأنه إذا كان صنف 120 كتاب من زمن أصحاب الأئمة كالحسن بن محبوب ومن جاء بعده إلى زمن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي، على ما أحصينا مما ذكر من كتب رجال في ثنايا تراجم كتابي الفهرستين، فالأصحاب على أقل تقدير صنفوا 400 مصنف في الرواية من زمن الصادقين عليهما السلام إلى زمن الإمام العسكري. فإذا كان التواتر في باب الرجال موجودا لأنهم صنفوا 120 كتاب، فدعوى التواتر في باب الروايات أولى. فهل تقبلون بأن الروايات متواترة؟ لا تقبلون أيها السيد الخوي وغيرك. فكيف تقبلون بأن هذه التوثيقات وصلت بالتواتر إلى مثل الشيخين النجاشي والطوسي لمجرد تصنيف 120 كتاب؟ لا نعرف مدى حجمها، بعضها كبيرة بعضها صغيرة بعضها. خب هذا الإشكال جوابه ظاهره فني مو؟ لك 400 مصنف على أقل تقدير، هنا على أحسن الحالات 120 مصنف. فإذا تواتر هنا فهناك. أولا هذا الكلام تارة نقيمه بما هو كلام، وأخرى نقيمه بما هو كلام موجه للبيان السابق للسيد الخوي. أما تقييمه بما هو كلام فهذا كلام ظاهره فني وباطنه مغالطة. تظهر مغالطته بالالتفات إلى نكتة واحدة يا إخوان، وهو أنه صحيح هناك أصول 400 أو 500، وأقول إن مصنفات الرواية أكثر من هذا، الأصول منها هذا فقط، وإلا ألف في زمن الأئمة أيضا أكثر من هذه الأصول، ألفت جوامع، جامع البيزنطي وجامع ابن الوليد وغيرها من الكتب في الرواية، نقبل أكثر من الأصول 400. لكن نسأل يا إخوان موضوع هذه الأصول 400 ما هو؟ ما هو؟ الروايات التي كانت تروى عن الأئمة عليهم السلام، كيف عبيد الله الحلبي يجلس مع الإمام الصادق يسأله 20 مسألة في الصلاة يدعها في أصله، هذا أصل. ابن أبي عمير يسأل الإمام الرضا أو الإمام الكاظم عليهم السلام ويصنف أصلا. محمد بن مسلم كذلك له عدة أصول، فلان له عدة أصول. في الغالب كل راوين يجمع في أصله مسائل هو سأل عنها الإمام، ففي الغالب موضوعات الأصول متعددة مو واحدة، كل واحد يودع في أصله وفي كتابه الروائي خصوصا الكتب الأصلية الأولى اللي يرويها عن الإمام مباشرة المسائل التي هو سأل عنها الإمام. أنا لنفترض أنني كنت في عصر الصادق عليه السلام وأنت كنت وهو كان، الذي يجتمع في كل أصل من أصولنا المسائل التي أنا سألت عنها، قد لا تلتقي مسائلي مع مسائلك في مسألة واحدة، ومن هنا يقال صنف أصلا في الحج، ذاك صنف أصلا في الصلاة، يونس بن عبد الرحمن صنف كتابا في يوم وليلة في أعمال يوم والليلة، فلان صنف أصلا في خصوص كتاب الصوم، حريز ألف كتابا في الصلاة. إذن صحيح أن كتب الرواية 400 وأزيد الأصلية، لكن في الغالب موضوعاتها مختلفة، وقليلا ما تجد نفس الفرع سأل عنه هذا وسأل عنه ذاك. على أي حال بالبديهة يا إخوان الموضوع غير واحد، كلهم يجمعون روايات الأئمة، واحدة نوعية موجودة لكن واحدة شخصية غير موجودة. أنا وأنت نجمع كلمات الصادق عليه السلام، لكن أنت سألته في الحاج فألفت أصلا في الحاج، أنا سألته في الصلاة ألفت أصلا في الصلاة، بل حتى في الصلاة أنت سألته مسائل في الصلاة أو دعتها أصلا وسميته كتاب الصلاة، وأنا سألته مسائل في الصلاة في أكثرها أو في كلها غير مسائلك، أنا سألته في مسائل الخلل أنت سألته في مسائل أفعال الصلاة أركان الصلاة. إذن كتب الرواية 400 وأزيد الأصلية، ليس عليك بالكتب المتأخرة التي جمعت الأصلية، لكن موضوعاتها في الغالب متعددة، وحدتها نوعية مش شخصية، كلها تجمع كلمات الأئمة عليهم السلام.
لكن كتب الرجال وحدتها في الغالب ماذا؟ شخصية. إذا ثلاثة يا إخوان صنفوا في أصحاب الصادق موضوعها ماذا يكون؟ موضوعها واحد في الغالب. قد أنا أهمل بعض أصحاب الصادق، أنت لا تهملهم. قد يكون بين كتابي وكتابك عموم خصوص من وجه، لكن في الغالب لا يوجد تباين ما دام الموضوع واحدا. وهذه المصنفات الكثيرة فيها عدة كتب فقط لأصحاب الصادق، لأصحاب الباقر، لأصحاب الرضا. بعضهم صنف كتابا على طبقاتهم عليه السلام. العدد أقل لكن الموضوع واحد من الوحدة الشخصية في الغالب. يندر أن تجد شخص يهمل جملة من الرواة لم يهملهم الشخص الآخر. وعلى هذا الأساس فتعدد المصنفات كثرة لا يولد أولوية بالتواتر في عالم الروايات ما دامت الروايات غير متكررة، بينما تعدد المصنفات وإن كان أقل عددا إذا كانت وحدة موضوعه وحدة شخصية يقرب التواتر. أنا لا أريد أن أدعي التواتر، أنا دفعت التواتر سابقا، لكن أقول هذا الطرز من مناقشة التواتر وهذه الطريقة وهذا النقد نقد واضح الخطأ وواضح الخلل للاختلاف في الموضوع. هذا تقييم هذا الكلام بمفرده. إذا ما عطفنا هذا الكلام وجعلناه موجها كما جعله صاحبه إلى السيد الخوئي من خلال عباراته السابقة يتضح الإشكال، فإن السيد الخوئي أهل ادعى تواتر. قرأنا عبارته صدعا وذيلا، كل ما ادعاه السيد الخوئي هو أن حجية أخبار الموثقين كالنجاشي والطوسي والصدوق والمفيد وهو من باب خبر الثقة والشهادة بالمعنى اللغوي لا أكثر من هذا. أصلا لا يوجد ذكر تواتر واستفاضة ووضوح في كلامه من قريب أو بعيد. لعل هذا المحقق كان يوجه هذا الكلام لغير السيد الخوئي واشتبه المقرر فجعله مناقشة لهذا الكلام، لا أدري. نحن نناقش ما هو موجود في الكتاب. وعلى هذا الأساس فهذا الإشكال واضح الوهن والضعف، بل لا ينبغي أن يتوقف عنده بهذا الشكل. ثم عقبه هذا المحقق نفس هذا الكلام، عقبه أيضا بعدنا في الإشكال الأول من إشكالاته، عقبه بإشكال آخر أيضا صيغ بروحية مقايسة كتب الرجال بكتب الرواية. قال سلمنا التواتر تنزلا، لكن هذا أقصى ما يثبت تواتر إلى أصحاب المصنفات الأولية، بينما لا يثبت هذا التواتر من أصحاب المصنفات الأولية إلى زمن الإمام عليه السلام الذي وثق صاحبه. هذا الإشكال وين يا إخوان؟ مأخوذ بروحية الحديث عن الأصول 400 والكتب الأولية في باب الرواية. أننا سلمنا تكثر الطرق، لأن الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي يدعون أن الطرق إلى أصحاب الأصول والمصنفات كثيرة، ومن هنا كثير من الأصحاب يقول نحن لا نناقش في السند من الشيخ الطوسي مثلا في التهذيب إلى صاحب الكتاب الذي نقل منه الحديث، ينبغي أن نصب النقاش والنقد السندي من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام. هذا المحقق جاء إلى هذه الفكرة الموجودة في كتب الروايات وقال نفس المشكلة نواجهها هنا. سلمنا التواتر من زمن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي إلى أصحاب المصنفات الأولية، لكن نحن لا نسلم هذا التواتر والوضوح من أصحاب المصنفات الأولية إلى أصحاب الإمام عليه الصلاة والسلام، فإن ترك بأسانيد الآحاد أو مراسيل. خب هذا الإشكال أيضا جوابه واضح أيها الإخوة، نحن لا نتحدث عن كتب كانت قبل هذا روايات أحد، وصارت بعد هذا روايات متواترة ووصلت إلى الشيخين النجاشي والطوسي بالتواتر، كما قد يدعى ذلك بالنسبة للكتب التي هي مصدر التهذيب، لأنه بدأ في السند باسم صاحب الكتاب وأودع في المشيخة طريقه إلى صاحب الكتاب، فيقال هذه الكتب وصلت بالتواتر إلى الشيخ، بينما من صاحب الكتاب إلى الإمام روايات أحد. نحن نتحدث عن تواصل التصنيف كما تحدث عنه الشيخ وغيره مع اتحاد الموضوع في كل عصر إلى زمن صاحب الإمام عليه السلام، مضافا إلى أننا ذكرنا أكثر من مرة أنه حتى يبنى على أصالة الحس لا يشترط أن يكون الموثق تلميذا للموفق، يكفي أن يكون معاصرا له أو قريب العصر منه، كما أننا الآن قريبو العصر من الشيخ النائيني لأننا نعاصر تلامذته بل تلامذة تلامذته، ونستطيع أن نعرف كثيرا من أخباره بالحس، فإن تلميذ السيد الخوي الآن يحدثنا عن أستاذه السيد الخوي، والسيد الخوي يحدثنا بدوره عن قصص متعددة عن أستاذه الشيخ النائيني، وتصل إلينا بشكل واضح. وهذا بخلاف رواية ربما لم يسمعها من الإمام إلا راو واحد، وربما لم يحدث بها إلا راو واحد، ذلك الراوي الثاني أو الثالث بدوره ألف كتابا فأودعها في كتابه، والسند سند أحد. فإن باب التوثيق يختلف ويفترق عن باب ماذا؟ عن باب نقل رواية ربما نقلها شخص واحد. هنا نتحدث عن شخصية نريد أن نوثقها، كانت راوية تعيش في أكناف الإمام مع جملة من أصحاب الإمام في مدرسة الحديث عند الإمام، كانت فيما بعد في الغالب أستاذا لمحدثين، وهكذا نتحدث في الحقيقة عن جوانب شخصية هذا الإنسان الذي نقل لنا الحديث. فمقايسة هذا بباب الأصول التي يدعى التواتر فيها منها إلى أصحاب الجوامع كالشيخ الطوسي والشيخ الصدوق والشيخ الكليني، ولا يمكن دعوة التواتر من صاحب الأصل إلى الإمام قياسا مع الفارق، واضح الفرق بأدنى تأمل. هذا مضافا إلى أن مثل هذا الإشكال لا ينبغي توجيهه لمثل السيد الخوي، لأنه من دعا التواتر أصلا حتى تحاكمه على أساس التواتر. تريد أن تدعي الإرسال؟ خذ ناقشه في الإرسال. تريد أن تدعي الحدث؟ ناقش في الحدث، لا تناقش في دعوة التواتر. هذا إشكاله الأول مع جوابه. الإشكال الثاني أيضا صيغة بروحية وكأن السيد الخوي ادعى التواتر. يقول هذا المحقق بأنه إذا كان كتاب الكش وهو المتقدم على النجاشي والشيخ بطبقتين قد استند في توثيقه وتضعيفه إلى الروايات المرسلة أو المسندة من طريق الأحاد والتي فيها الكثير من الروايات الضعيفة، فكيف يدعى مع هذا الاستفاضة أو التواتر بالنسبة إليهما، يعني إلى الشيخين النجاشي والطوسي رحمهما الله؟ يريد أن يقول، أنا أقوي كلامه أول مرة قبل أن نرد عليه، يريد أن يقول بأن الشيخ الكشي الذي هو من أصحاب الإمام العسكري عليه السلام تقريبا، الشيخ الكشي المتقدم على الشيخ الطوسي على أقل تقدير والشيخ النجاشي بطبقتين بل بثلاث طبقات، أنا أقول مو بطبقتين، وعاصر أواخر الأئمة عليهم السلام، الشيخ الكشي أقرب عهدا وكان يتسنى له معرفة معلومات عن أصحاب الأئمة أكثر من مثل الشيخ الطوسي، معلومات حسية أكثر من مثل الشيخ الطوسي والنجاشي عادة، والمصنفات الكثيرة التي يتحدث عنها الشيخ النجاشي والطوسي ربما كثير منها وصلت عناوينها مش معنوناتها للشيخ النجاشي والطوسي، ربما كثير منها وصلت معنوناتها للشيخ الكش، مع ذلك تجد الشيخ الكشي كل ما قدر أن يعثر عليه من توثيق وتضعيف للرواة هو جملة من الروايات بعضها مرسل، بعضها مسند، بعضها موثق، بعضها صحيح، بعضها ضعيف السند. وهذا يعني أنه لم يكن ذلك الوضوح الذي يدعى في باب التوثيق والتضعيف موجودا. هذا الكلام أيها الإخوة جوابه أيضا واضح. من أين لك أيها المحقق أن تعرف أن الشيخ الكشي كان بصدد جمع التراث الرجالي؟ إن لم نقل من الواضح أنه لم يكن بصدد ذلك. الشيخ الكشي أقصى ما فعله هو أنه جمع جملة من الشخصيات، وفيهم من ليس من الرواة كالمختار بن أبي عبيدة الثقفي وكغيره، كما لا يخفى على من راجع كتابه. وكان همه الرئيسي جمع روايات عن الأئمة عليهم السلام في حق هؤلاء فقط، وفي بعض الحالات نقل أقوالا للأئمة ولبعض الكبراء كابن فضال في حق بعض الشخصيات. لا هو كان بصدد جمع أسماء الرجال كلهم الواردين في الأسانيد، ولا كان بصدد جمع فقط الرواة عن الأئمة، لأنه جمع شخصيات غير روائية أصلا. بل تستطيع أن تقول بأن كتابه طابعه العام هو نقل الروايات الواردة عن الأئمة عليهم السلام في حق الرواة، وما كان هم بصدد ذكر ما يعتمد عليه. ولذلك ذكر المرسل والمسند والضعيف والموثق والصحيح. لو كان الشيخ الكشي صرح أنه بصدد جمع التراث الرجالي الذي صنفته الطائفة، ومع ذلك لم يجمع إلا هذا، لصح النقد. لكن أقصى ما عندنا أن الشيخ الكشي جمع جملة من أسماء شخصيات مو كلهم رواة، وكان همه الرئيسي جمع كلمات الأئمة في حق هؤلاء. ومن هنا في بعض الشخصيات ترى أنه يضع رواية واحدة، في بعضهم عدة روايات، ونادرا ينقل أقوال مثل ابن فضال. نادرا، هذا مو لدينه العام، لدينه العام فقط روايات الأئمة عليهم السلام. فحتى يثبت نقض هذا المحقق، أولا يجب أن يثبت لنا أن الشيخ الكشي أراد جمع كل التراث الرجالي، وثانيا أن يكون الشيخ الكشي أخذ على نفسه أن يذكر كل الرواة، والحال أنك إذا جمعت الأسماء تجد أسماء قليلة تعرض لها الشيخ الكشي بالقياس إلى الرواة البقية، مما تقطع وتجزم أنه كان هناك في عصره من التراث الرجالي الذي أشار إليه الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي بأسانيد صحيحة إلى كتب صنفت قبل الكشي بأكثر من قرن، لم يتعرض الشيخ الكشي لها من قريب أو بعيد. لم ينقل أصلا قول واحد للحسن بن محبوب في حق الرواة، والحال أن الحسن بن محبوب ألف كتاب المشيخة قبله، وكان من أهم الكتب، واعتنت به الطائفة جدا حتى بوبه بعض المحدثين بعد وفاة الحسن بن محبوب. هذا إشارة إلى مصداق واحد، وهناك مصادر كثيرة لشخصيات قبل الكشي صنفت في أصحاب الصادق وصنفت في غير أصحاب الصادق عليهم أفضل الصلاة والسلام. وعلى هذا الأساس فالنقض بكتاب الكشي لإثبات أن التوثيق والتضعيف لم يكن بذلك الوضوح ليس صحيحا أصلا، كما قد اتضح بما لا مزيد عليه. ثم ثانيا هذا يصلح نقضا على من يدعي التواتر والاستفاضة، والسيد الخوي لم يدعي التواتر والاستفاضة كما ورد في كلامه. وأشكل ثالثا بأنه لو كان التوثيق والتضعيف بهذا الوضوح فما معنى ما رراه بكثرة من موارد التعارض بين أئمة الرجال في الجرح والتعديل؟ خب هذا جوابه اتضح قبل يومين أو ثلاث، وأن التعارض في الجرح والتعديل نادر وقليل جدا. هناك أمور سكت عنها الشيخ تعرض لها النجاشي، فلان واقفي ما قال الشيخ في حقه واقف، قال النجاشي، والعكس بالعكس. لكن جرح وتعديل، فلان يقول ثقة وفلان يقول ضعيف، مو حيثيات أسكتها شخص وتعرض لها آخر. التعارض بالدقة قلنا نادر، ليس موجودا إلا في موارد نادرة جدا
لعلها لا تزيد على 1%. فمن أين يهول ويقال بأن مثل هذا التعارض الكثير جدا يكشف عن عدم كون التوثيق والتضعيف أمرا شائعا وواضحا في عصر الشيخين النجاشي والطوسي؟ وأشكل رابعا بأن صاحب قاموس الرجال أثبت أن الشيخ الطوسي كان يعتمد على ابن النديم الوراق المعروف الذي صنف كتاب الفهرس، ووقع الشيخ الطوسي في اشتباهات والتباسات نتيجة اعتماده على ابن النديم. فهذا الإشكال واضح الدفع، فإن ابن النديم أصلا ليس بصدد توثيق ولا تضعيف. إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في الجاخ والتعديل، وأنه كيف وصل إلى أمثال الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي، وأنه هو الذي اهتمت واعتنت به الطائفة. أن يأتي الشيخ الطوسي ويأخذ في بعض المواجد النادرة من ابن النديم بعض ما يرتبط بقضايا مربوطة بالسيرة الذاتية لبعض المصنفين من المحدثين، مما لا يرتبط أصلا بالجرح والتعديل. هل يصلح هذا نقضا على الشيخ الطوسي وعلى الشيخ النجاشي وعلى من يدعي وصول الأمور إليهم بالحس الموثق أو حتى بالتواتر والوضوح فيما يرتبط بالجرح والتعديل مع اختلاف الموضوع؟ فهرست ابن النديم كتاب عدة لمعرفة مصنفات الأقوام والقبائل من مسلمين وغير مسلمين، ومن هنا تعرض فيه للمجوس، تعرض للزنادقة، تعرض لليهود، تعرض للنصارى، تعرض لأصحاب القدم والحدوث وإلى ما هنالك من مذاهب. أن يأتي الشيخ الطوسي ويأخذ بعض المعلومات المربوطة بقضايا عامة ما مربوطة بجرح التعديل من ابن النديم، ما ربط هذا بوضوح الجرح والتعديل وعدم وضوح الجرح والتعديل؟ نحن ما ادعينا أن الطائفة ديدنها من قديم العصر الحديثة أن تتحدث عن كل مزايا وخصائص الرواة الذاتية، ولا ادعى الشيخ في عدته ذلك، ولا ادعى الشيخ النجاشي والطوسي في مقتبلي الفهرستين أنهما ينقلان ذلك وأن الطائفة اهتمت بذلك. كل ما ادعوه أن الطائفة اهتمت بتجريح وتعديل الرواة وتمييز من يعتمد على قوله منهم ومن لا يعتمد، أما كونه ابن فلان ابن القبيلة الفلانية كان يعيش في البلدة الفلانية فهذه مسائل لم يدع الشيخ أنها اعتنت بها الطائفة، حتى ينقض عليه بأنه أعوزته الأمور، لم يكن التراث واضح عنده حتى راح وأخذ من أمثال ابن النديم الوراق الصحاف، فوقع في التباسات نتيجة ذلك. نقول أخذ منه في غير التوثيق والتجريح، بينما يدعى الوضوح عند من يدعيه في خصوص الجرح والتعديل، والشيخ قد ادعاه بشكل واضح في كلماته. بعد هذا أيها الإخوة يتضح أن السيد الخوئي كان يتكلم في وادي، وأن كل هذه الإشكالات التي وجهت إليه من واد آخر. لا أدري باقي وقت ولا نتعرض في هذا الوقت المتبقي لما نقله الشيخ المحسني حفظه الله في كتابه بحوث في علم الرجال صفحة 56. نقل عن بعض أعاظم العصر، ويقصد به السيد السيستاني حفظه الله كما أشار في الحاشية. نقل عن السيد السيستاني، ولم نجد هذا في شيء من كتب السيد حفظه الله، أن التوثيقات وصلت إلى الشيخ ونظائرهما بالتواتر. فلو كانت إشكالات صاحب بحوث مباني علم الرجال مواجهة لمثل هذا الكلام ربما كان لها صورة. على أي حال، نقل صاحب بحوث في علم الرجال عنه حفظه الله أن التوثيقات وصلت إلى الشيخين ونظائرهما بالتواتر، وعلى هذا الأساس تكون حسية. يجب الانتباه للنكتة يا إخوان، ولو بنينا على حجيتها من باب خبر الثقة لاحتاج ذلك إلى تطبيق الشيخ صدق العادل أو صدق الثقة، على المصادق الخارجية، على سلسلة الموثقين، مو الموثقين، الموثقين للموثق النهائي الذي نوثقه. خلاصة ما يريد أن يقوله هذا المحقق حفظه الله بحسب هذا النقل، إن صح النقل، أنه نحن لا نوافق أستاذنا السيد الخوي على أن حجية التوثيقات والتجريحات من باب الخبر والنبأ، لأنه إذا قلنا أنها من باب الخبر والنبأ سيلزم أن تكون حدسية، بل نقول بأنها من باب التواتر أو ما يشبه التواتر حتى تكون حسية. خب يأتي سؤال هنا مستغرب للجميع، لي ولكم، أنه لماذا إذا كانت من باب الخبر ستكون حدسية، بينما إذا كانت من باب التواتر أي ما يشبه التواتر ستكون حسية؟ والحال أن التواتر ليس بأكثر من اجتماع إخبارات عديدة، التواتر ليس بأكثر من اجتماع إخبارات عديدة، فهو خبر في الحقيقة، لكن خبر متعدد المخبرين، بينما الخبر ذاك خبر متوحد المخبرين أو اثنان أو ثلاثة دون التواتر. هذا شيء غريب لأول وهلة. قد ينقل هذا المحقق عنه حفظه الله أنه وجه هذا الكلام، قال إذا بنينا أنها من قبيل التواتر فتكون حسية. لماذا؟ لأنه ما يحتاج بعد الشيخ الطوسي اللي وصل الخبر متواتر عن توثيق الحسن بن محبوب مثلا، وصل توثيق الحسن بن محبوب إليه متواتر، ما يحتاج بعد إلى تطبيق أي قانون. ليش؟ لأنه قطع وجزم بوثاقة الحسن بن محبوب، القطع حجة، انتهى الأمر. أو اطمأن والاطمئنان حجة، انتهى الأمر. بينما إذا كان وصله بأخبار الآحاد، حتى يشهد الشيخ الطوسي شهادة بأن فلان ثقة، يعني الشيخ قال فلان ثقة، لابد حتى يستطيع أن يشهد هذه الشهادة أن يطبق قانون صدق العادل أو صدق الثقة على سلسلة السند التي وصلت إليه بالوسائط. يعني الشيخ الطوسي أخبره ابن الغضائري، مو مثلا أستاذه طبعا، مو أحمد الحسين بن عبيد الله، ابن الغضائري أخبره مثلا شيخه ابن قولوي، خلنا نمثل مثال، لا ابن قولوي أخبره شيخه الكليني، الكليني أخبره شيخه علي بن إبراهيم، أخبره أبوه إبراهيم بن هاشم، أخبره إبراهيم بن هاشم تلميذ الحسن بن محبوب، أخبر أن الحسن بن محبوب ثقة. يقول حتى الشيخ يقدر يقول حسن بن محبوب ثقة من باب الخبر، لابد وأن يطبق صدق الثقة على من؟ على رجال السند واحدا بعد واحد إلى أن ينتهي إلى إبراهيم بن هاشم الذي هو بدوره يقول حسن بن محبوب ثقة. هذا التطبيق حدث من الشيخ، حدث وين الحدث؟ حدث بوثاقة شيخه وشيخ شيخه وشيخ شيخ شيخه وإلى ما هنالك، فيعود الأمر حدسيا، لأن الشيخ في الحقيقة حتى يتسنى له أن يقول الحسن بن محبوب ثقة لا يكتفي بالرواية عن هؤلاء، في الحقيقة هو يوثق هؤلاء لكي يتسنى له توثيق الحسن بن محبوب. هذا مو مثل الروايات الاعتيادية، لا تتوهموا، الشيخ الطوسي في الروايات الاعتيادية في باب الأخبار ما يوثق سلسلة السند، بس ينقل عنها. انتبهوا، مطلب فيه شيء من الدقة. بينما في باب التوثيقات حتى يتسنى له أن يقول الحسن بن محبوب ثقة أو فلان ضعيف، فهو لابد أن يصل إليه الخبر بسند، ولابد أن يكون موثق لهذا السند حتى يتسنى له أن يقول الحسن بن محبوب ثقة. أخير شيء
توثيقه لهذا السند يعني تطبيق قانون صدق العادل أو صدق الثقة. هو الذي تولى تطبيق هذه الكبرى على سلسلة السند على مصادقها. وهنا يعمل الشيخ علمه واجتهاده وتورعه أيضا حتى يثبت وثاقة هؤلاء، لتثبت عنده وثاقة الحسن بن محبوب، فيعود الإخبار حدسيا. هذا الكلام غريب، أنصافا غريب. ما تقوله أيها الناقل صحيح أن الشيخ لابد أن يعمل هذا، لكن هذا يصير الكلام حدسي. متى يكون الأمر حدسيا؟ إذا أعمل الإنسان قوته الاجتهادية في المسألة، هذا يسمى حدس. لكن مجرد تطبيق الكبرى على الصغرى، إذا كان أخذ الصغرى بالحس. أنا عاشرت شيخي الحسين بن عبيد الله الغضائري وأعرفه ثقة. إذا طبقت صدق الثقة على الحسين بن عبيد الله الغضائري، فهل هذا يعني أن الحسين بن عبيد الله الغضائري صارت وثاقته ثبتت بحدسي؟ يسمى الأمر حدسيا إذا اعتمد على مقدمات اجتهادية بعيدة عن الحس، لا إذا اعتمد على مقدمات حسية. لو اعتمد النتيجة الحسية على 10 مقدمات وكانت كلها حسية، يسمى الأمر حسيا لا يسمى حدسيا. إنما يسمى النتيجة حدسية إذا اعتمدت على مقدمات غير حسية. والوثاقة وإن كانت من حيث الأساس غير حسية، لكنها ملحقة بالحس، قريبة من الحس. وإلا نفس مفردات التواتر، تعال نفس مفردات التواتر، ها نفس مفردات التواتر، كيف ثبت عندها هذا الأمر؟ ألم يثبت بالاجتهاد؟ ألم يثبت بالاجتهاد؟ إذا هذا اجتهاد فذاك أيضا اجتهاد. كيف قالوا بأن الحسن بن محبوب ثقة؟ ألم يقولوا بأنه ثقة لأنهم عاشروه فثبتت وثقته عندهم؟ فهل هذا يعني أنهم حدثوا؟ بل أنتم كلكم أيها المناطق، وأنتم أيها الفقهاء المحققون الذين تقبلون قوانين المناطق، ألم تقولوا بأن التواتر يعتمد على القياس الخفي، وأن استحالة تواطؤهم على الكذب عادة هي في الحقيقة تأليف قياس خفي؟ إذا كان مجرد تطبيق الكبرى على الصغرى التي هي حسية حدس، فالقياس الخفي في باب التواتر أيضا حدس. فيعود الأمر من جديد إلى كون التواتر حدسيا أيضا، لأنه اعتمد صاحبه حتى حصل عنده التواتر على القياس الخفي، وهو امتناع تواطؤ هؤلاء على الكذب. لكن الصحيح أنه لا هذا حدس ولا ذاك حدس، فإنهم عندما يقولون بأن الأمر الحسي يشترط في الخبر أن يكون مقدماته حسية، لا يقصدون أن يكون يرى بالعين أو يلمس باليد فقط، يقولون بأنه ما كان من قبيل الحس المباشر أو يلحق بالحس المباشر. ويمثلون، يقول أبرز أمثلته معاشرة شخص لشخص ومعرفته بالعدالة، فيقال بأن هذا يشهد بالعدالة شهادة حسية. طبعا العدالة مش ملموس حتى نشهد به شهادة حسية، حدس قريب من الحس. ومن هنا فمثل هذا الكلام لا ينبغي أن يصغى إليه، وأنا أشكك في صدوره من السيد حفظه الله، لأن مجرد تطبيق الكبرى على صغراها الحسية لا يسمى حدس، ولا أحد في الدنيا يسميه حدس، وإلا فالتواتر أقرب أن يسمى حدسا، لأنه يعتمد على قياس خفي. هسه صدق العدل لا يعتمد على قياس خفي، مجرد تطبيق الكبرى على الصغرى، والتطبيق ليس استدلالا وقياسا، بينما في التواتر هناك استدلال وقياس، مجرد التطبيق ليس استنتاجا. من هنا فإن مثل هذا الكلام لا ينبغي أي يتوقف عند هناك كلمات أخرى يا إخوان في هذه المسألة، لا ينبغي بعد الإطالة بالبحث أكثر من هذا، وقد اتضح أن هذا القول الأول تام، وأن إخبارات الرجالين وتوثيقاتهم حجة من باب النبأ والخبر
وأن كل ما أشكل في وجه هذا القول أمكن التغلب عليه ولله الحمد، خصوصا ما سمي بمشكلة الحدث والإرسال، فإن جوابها كان جليا وواضحا. بعد هذا لا بد من التعرض باختصار، أطلنا في هذا لأنه هو العمدة، للأقوال الأخرى. والقول الثاني كان هو القول بأنه شهادة اصطلاحية، قول صاحب الشرائع وصاحب المعالم والمدارك رضوان الله تعالى عليهم، فاشترط التعدد في التوثيق. سيأتي التعرض له إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يوم الاثنين إن شاء الله، يعني الحوزة كلها معطلة سبت وأحد.